بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا 9 ضمن رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 86 يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان حقيقة الدعوة النجدية للإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله تعالى. وهو الإمام المجاهد عبد العزيز ابن محمد ابن سعود ابن محمد ابن مقرن من بني حنيفة، ولد سنة 1133، يعني في بلد الدرعية، فهو ممن عاصر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد أكبر منه 18 سنة فقط، ولهذا هو من طلابه، أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء. وهو ابن محمد بن سعود رحمه الله تعالى، محمد بن سعود الذي وقف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبد العزيز ولده، فأخذ العلم عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وشب شجاعا شهما اجتمعت له المكارم والفضائل، وتولى الإمامة بعد وفاة أبيه 179 بعد 1000، وقام بالإمامة والدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله أحسن قيام، داعيا إلى التوحيد، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، ومناصرا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ حسين ابن غنام رحمه الله: كان الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى كثير الخوف من الله والذكر له، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، كثير الرأفة والرحمة بالرعية، وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه صلاة الضحى، وكان كثير العطاء والصدقات للرعية والوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته، وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية. وذكر لطف الله جحاف عنه أنه كان رجلا بصيرا بالأمور، متفرسا في الدول، عالما بمثيرات فتن القبائل، سائسا حذرا، خبيرا بأحوال الناس، بطلا شجاعا، يتحلى بحلية السلف ويدعو إلى الدين ويحض على التوحيد والإخلاص. طبعا هذه قل أن تتوفر الأمير، لأنه معروف الإمارة شهوة، وقل من يقوم بهذه الأمور من الذكر والطاعة وكذا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لكن ما الظن برجل تربى على يدي الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورآه هذا العالم العلام الإمام الفذ. ويذكر الشيخ زيد بن محمد آل سليمان عنه قال: والإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله لما توفي الشيخ محمد جمع أولاده وغيره من طلبة العلم وعزاهم فيه، وولى حسين ابن الشيخ وقال: يكون لديكم معلوم أن العلم وسيع، و سلكنا مع الشيخ رحمه الله تعالى طريقا منه واضح مثل الشمس، فأحذركم أن أحدا يفتي بغير فتواه أو يسلك غير طريقته. لعله يقصد يعني فيما يتعلق بالطريقة والمنهج والأصول العامة. كان رحمه الله تعالى يبعث الرسائل إلى العلماء والقضاة في المشرق والمغرب داعين إلى التوحيد، محذرا من الشرك مبينا حقيقة العبادة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس، وكشف في رسائله الشبهة التي تعلق بها عباد الأنبياء والأولياء. ومن أهم الرسائل التي اطلعت عليها ما يأتي رسالته، هذا هكذا يقول المترجم، رسالته هذه التي بين يديك إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق. وهذه الرسالة كتبت قبل عام 1211 تقريبا، أو في العام نفسه، لأن محمد بن محمد القدري قد كتب رد على هذه الرسالة سنة كذا، وردوا هذا أقرب إلى السباب والشتام. أيضا رسالته إلى أهل بلدان العجم والروم، وفيها بيان العقيدة الصحيحة ودفع الشبه المطارة حول دعوة الشيخ محمد. أيضا رسالته إلى أهل المخلاف السليماني، وهي كذلك في بيان العقيدة الصحيحة. قال الشوكاني رحمه الله: وصلت رسالة الإمام عبد العزيز ابن محمد اليمن سنة 15 بعد 1200. أيضا رسالته إلى أحمد ابن علي القاسمي، وفيها بيان اتباع الكتاب والسنة والحديث عن المذاهب وبيان العقيدة الصحيحة وما يضادها. أيضا رسالته إلى ياقوت، وفيها بيان التوحيد. رسالته هو والشيخ محمد ابن عبد الوهاب إلى أحمد محمد العويلي. رسالته إلى الشيخ محمد ابن أحمد الحفظي، وله رسالة أخرى له. رسالته إلى أهل الخرج والفرع والأفلاج والضلع والسليل والوادي وغيرهم، وبعث برسالة إلى عموم المسلمين لما كتب له أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي والشيخ محمد بن معمر رسالة بشأن الزكاة. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز إلى من يراه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عبد العزيز إلى من يراه، وهو الإيه؟ الأمير، ما قال أمير كذا. من عبد العزيز إلى من يراه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فتي آل الشيخ تشرفون عليها في الكتاب والكلام في الناس الذين لا يقدرون على النصاب الأول، وإلا الناس الذين، طبعا هي بالعامية، وإلا الناس الذين يزكون يمشون على ممشاهم الأول، والذي ما ينصب قبل هذا يبرق في أمره، يعني يرسل، فإن كان يملك نصاب المذكور اليوم لزمه يسوق زكاته فيما مضى ويعمل فيما بقي على فتية آل الشيخ. وهذه الفرائض ما تسقط عن أحد يقدر. والزكاة أخت الصلاة، وفي الحديث: ما تقبل نفيات حتى تؤدى فريضة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: نقلت ذلك من آل الشيخ محمد بن الوهاب ومن خط عبد العزيز محمد يحفظه، وذلك في اليوم السادس من ربيع الآخر من سنة 15 بعد 1200. ومن جواب الله رحمه الله على سؤال وجه إليه عن ألفاظ الأذان: هل ورد من طريق المقبول حي على خير العمل؟ فأجاب: لم نقف على شيء من ذلك، بل الذي ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن أذان بلال المشهور عند الناس اليوم، وأذان أبي محظورة، وفيه زيادة على أذان بلال، وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا عليه. ولو فرض أنه ورد في حديث ضعيف لم يجز أن يترك الحديث المشهور أو يزاد فيه شيء لم يصح عند أهل الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وأهل السنن، والله أعلم. وكان رحمه الله يساهم في وقف الكتب على طلبة العلم، ومن ذلك نسخة من كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، ونص الوقفية هو: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أما بعد، فقد وقف وسبل عبد العزيز بن سعود تقبل الله منه، هذا مجلد من شرح البخاري وبقية المجلدات، وهن 7 مجلدات، وجعل نصفهن مسبلا للشيخ محمد الله يعفو عنه، ونصفهن مسبل لأبيه وأمي عفى الله عنه. الله أكبر، يعني جعل نصف المجلدات وقف على الشيخ محمد ونصفها وقف على أبيه وأمه. وشهد على هذا إبراهيم بن الشيخ محمد وعبد الله بن عبد العزيز وكتبه، وشهد به عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكفى بالله شهيدا، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وتملك رحمه الله مجموعة من كلام ابن تيمية وكتب عليه نص الملكية ملكه من فضل ربه المحمود عبد العزيز محمد ابن مسعود، وأوقف قطعة من تفسير ابن سعود. أي نعم، طبعا الكتب كان فيها ندرة، ولهذا كتب شيخ الإسلام أو رسائله الحقيقة شيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى كان له فضل عظيم بعد الله عز وجل في جمع فتاوى وكتب ورسائل شيخ الإسلام، وإلى قبل هذا كانت متناثرة جدا، وكان من الصعوبة الحصول على شيء لها إلا ما كان مشهورا وهو قليل، لكن الشيخ جاب الأرض ليجمع هذه، فكان هذا الحقيقة من أعماله الجليلة. كذلك جمع كلام أيضا وفتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذه أيضا كانت صعبة جدا جدا لأن ابن إبراهيم رحمه الله تعالى حتى يجمع كلامه وفتواه وقضاياه وكذا أتى المؤسسات، ديوان مظالم، وزارات، حتى يجمع كل مكتبات الشيخ محمد بن الوهاب. كذلك الدرر السنية محمد بن إبراهيم، كذلك الدرر السنية قام أيضا على جمع كل ما كتبه أئمة الدعوة من لدن محمد بن الوهاب ونسقه ونظمه. هذه مجموعات قل يعني من يقوم بها إلا من وفقه الله عز وجل من صاحب همة. توفي رحمه الله تعالى سنة 1218 يعني بعد الشيخ أيضا ب 13 سنة تقريبا، 1206 إلى 18 يبقى كام؟ 12 سنة. نعم، توفي مقتولا قتله رجل رافضي من أهل بلد العمادية بالعراق، وهو ساجد أثناء صلاة العصر في مسجد الطريف المعروف في الدرعية، حيث حمل الإمام إلى قصره وهو قد غاب ذهنه وقرب نزعه، فلم يلبث أن توفي بعدما صعد به القصر رحمه الله تعالى وعفى عنه. وذكر في القاتل قال: والذي نقل إلينا في قتل عبد العزيز أن رجل من الأعاجم من مشهد الحسين وصل الدرعية وتخلل أحوال عبد العزيز، فكان يتربص له فرصة يقتله على غرة فلم يمكنه ذلك، فدنا من محله الذي يصلي فيه فصلى إلى جانبه صلاة العصر، فأخرج سكينا حال السجود فأنفذها في مراقي فمات لحينه. أما عن أولاده فالإمام سعود وعبد الله وعمر. هذا باختصار ما ترجم به أو ترجم به المحشي هنا للإمام عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله تعالى. رسالته هذه رسالة مختصرة في بيان حقيقة الدعوة النجدية. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز محمد بن سعود إلى جناب خلفان ابن علاق. قال المحشي العلاوي من رؤساء القبائل في الإمارات، ولم أجد له ترجمة. سلمه الله تعالى من الآفات وحفظه من البليات واستعمله بالبقيات الصالحات. أما بعد، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على ما أنعم به من نعمة الإسلام، ونشكره أن جعلنا من أتباع نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والخط وصل وصلك الله في الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا وعليكم نعمه باطنة وظاهرة. وتذكر أنكم أقمتم منذ سنين تسمعون بنا ولا تعلمون حقيقة أمرنا، وتسمعون أكثر الناس يسب ديننا ويذمه، وفيهم ناس يزعمون أنهم علماء، ثم أتاكم من يعتقد معتقدنا وذكر لكم خلاف ما يقول الناس، وطلبتم ما حقيقة هذه الدعوة التي ندعو إليها، وقد سرنا ذلك منك، فنسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا وإياك طريق المغضوب عليهم والضالين. وأنا أذكر لك حقيقة الأمر على وجهه من غير زيادة، فما ذكرت من أن أكثر الناس يسب ديننا ويذمه فمن هداه الله ووفقه لا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا يستوحش من الحق لقلة السالكين. فليس كل من يسب يكون هكذا، فإن النبي سب وحذر منه وقيل فيه ساحر ومجنون، وكذلك الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة السب هذه مسألة كما سبق وبينا ينالها كل أحد يتصدر إلى الدعوة إلى الله عز وجل بحق. ولا شك أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لها خصوم كثيرة جدا، خصوم كثيرة، لأن الشيخ دعا إلى الله عز وجل، ولما هيأ له محمد بن سعود دعا بالحجة والبيان والسيف والسنان، فلا شك أنهم حاربوا أقواما وردوا على أقوام، فكان ولا بد أن يوجد أعداء، لأن الإنسان عدو لمن يعارضه في شهوته أو في شبهته. الإنسان عدو لمن يعارضه في شبهته أو في شهوته، ينقلب عليك. يعني قد يحضر لك في الخطبة رجل مثلا يعمل في البنك ربوي أو كذا ويمدحك وكذا وكذا، وقد يقول هاتوا الشيخ الفلاني، حتى إذا خطبت يوما في الربا وحكم البنوك والعمل في البنوك، يا ترى ماذا سيكون موقفه منك؟ فيتغير. وبعدما كان كل جمعة يريد منك أن تذهب إلى بيته لتتناول معه الغداء، هذه الجمعة خرج، والتي بعدها خرج، وهكذا، بل ربما يزهد فيك بعد ذلك. فإن عارضته في شهوة عاداك، وإن عارضته في شبهة عاداك، فإن تكلمت عن الإخوان ما يحضر لك الإخوان بعد ذلك حتى لو على وجه النصح، وإن تكلمت عن الصوفية ما يحضر لك أحد. ولهذا ترى الخطيب من السنة من الذي يحضر عنده؟ إما من على السنة أو عامي لا يعرف شيء من هذه المناهج ويأتي يريد أن ينتفع بخطبة وهكذا. أما أن يحضر عندك كل الطوائف هذا مستحيل. ولهذا إذا قال لك قائل فلان هذا ما شاء الله خطيب بارع موفق جعل الله له القبول في الأرض، كل الطائف عنده، الإخوان والتبليغ وكل هذا عنده، تعلم جيدا أن هذا الخطيب ليس موفقا ولا شيء، وليس على الجادة، لأنه إن تكلم في هؤلاء أو تكلم في هؤلاء كيف يصبرون على هذا؟ فما يصبر عليك إلا من لم يصدم في شهوته أو في شبهته، هذه قاعدة معروفة. فعلى قدر ما يكون الألم على قدر ما يكون الصراخ. فلما كانت دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألمها على أصحاب الشهوات والشبهات كثيرا جدا، على قدر ذلك ما زال الصراخ. تعرفون يا أخوان الصراخ، الصراخ هذا منذ أن جاء الشيخ محمد عليكم السلام وإلى الآن والصراخ قائم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدو في كل بلد لأهل الباطل، في المغرب الوهابية، في مصر الوهابية، في تونس الوهابية، في الجزائر الوهابية، في أمريكا الوهابية، في الصين الوهابية، ما زال إلى الآن إلى ساعتك هذه. ودعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى دعوة تحارب وينسب إليها كل متسنن، ثلاثة: ابن عبد الوهاب، فوقه ابن تيمية، فوقه أحمد. هؤلاء الثلاثة يعاديهم الناس في كل بلد، وما رفع ذلك قدرهم إلا رفعة عظيمة إن شاء الله. قال: فما ذكرت من أن أكثر الناس يسب ديننا ويذمه، سب الوهابية وسب كذا، قل هذه دعوة لم نسمع عنها، وهذه دعوة كفرت الناس وقتلت الناس. فمن هداه الله ووفقه لا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا يستوحش من الحق لقلة السالكين، ويعلم أن الله قد ذم الأكثر وأخبر أنهم أتباع إبليس، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يبقى المستثنى فريق من فاتبعوه، أي اتبعوه أكثر الناس. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال إن الذين منعوا عن الصالحات وقليل ما هم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. سبحان الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالفئة المؤمنة بالنسبة للكافرة قليلة جدا، قليلة في كل عصر. هذه ميزتهم بما يتميزون، يتميزون بالندرة والقلة، فهم قلة وندرة دائما. ولهذا قال العلماء الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الذي وافق الجماعة الحق يقال هو الجماعة. ما معنى هو الجماعة؟ التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. أيلزم هذا؟ وهو السواد الأعظم. ولهذا بعض أهل العلم أطلق على بعض أئمة السنة السواد الأعظم، الجماعة، محمد ابن أسلم، الإمام أحمد، عبد الله بن مبارك، هؤلاء هم الجماعة. ولو كنت وحدك ولا تبالي بالكثرة، فإن الكثرة يغتر بها من يا أخوان؟ الكثرة يغتر بها من لا دراية له بالعلم ولا دراية له بصنيع الصراع بين الهداية والضلال. أما من أدرك ذلك علم أن الكثرة لا تكون من أهل الحق أبدا. ولهذا لا يكون عندنا من أهل الحق مليونيات، ما في مليونية أهل الحق أبدا. أهل الحق ما يعرفون بالمليونيات، إنما أهل الحق ندرة، قليل هم في الناس، قليل هم في الناس. وقال لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فإذا كان هذا حال الأكثر فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بما عليه أكثر الناس ولو كان فيه من يدعي العلم. نعم. فلا ينبغي العاقل أن يغتر بما عليه أكثر الناس ولو كان فيه من يدعي العلم، دعك من هيئات ومن مجالس ومن اتفاق علماء مش عارف كذا، دعك من هذا كله، أنت يحركك الدليل. فإن اليهود كفروا بالنبي وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم على العلم وكتمه. فدعك حتى ممن يدعي العلم، دعك منه، ليس باللازم أنه إذا كان على علم ينطق بالحق أبدا. آه من هؤلاء إن دبت فيهم آفة. ولهذا أعظم فتنة في الأمة فتنة رجلين، أهو الزاني والسارق؟ أهو القاتل والمرابي؟ أهو المغتاب والنمام؟ من يا أخواني؟ أعظم فتنة في الأمة فتنة رجلين، العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم يحفظ البخاري ومسلم وإجازات وغير ذلك وهو فاجر، يكتم العلم ويلبس الحق بالباطل. صناعة اليهود يكتمون ما أتاهم الله عز وجل وما أنزله الله عليه ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فإما بكتمان، وإن كان لا يمكن الكتمان فالتلبيس، كان لا يمكن الكتمان فالتلبيس، كالذين يتبنون مذهب الشافعي الآن في الفقه ويظهرونه وكذا وكذا ويكتمون اعتقاد الشافعي في العقيدة. هذه المؤسسات الآن تقول أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا مالكي، ثم هو أشعري صوفي. أين أنت من مذهب الشافعي في الأسماء والصفات؟ أين أنت من مذهبي في القدر؟ أين أنت من مذهبي في هذه الأصول؟ ما عنده، يكتم. هل هو يخفى عليه؟ لا، يكتم. فكثير من أهل العلم ممن ينتسب إلى العلم يكتم العلم أو يلبس فيه الشيء الذي لا يمكن كتمانه، يلبس فيه ويورد عليه الشبهات حتى يقلب الحق باطنا والباطل حقا. فليس كل أخواني من حافظ وعالم وكذا يصير مهتديا. ولهذا ذكر ابن القيم مسألة جميلة الحقيقة رائعة في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يعني أنا عالم يساوي أنا مهتدي؟ فذكر قولين، منهم من قال العلم يستلزم الاهتداء، ومنهم من قال العلم لا يستلزم الاهتداء. والحقيقة الخلاف صوري بينهما. ليه؟ لأن من قال العلم يستلزم الاهتداء ليس يقصد مطلق العلم هكذا، إنما العلم بشرط بضابطه، العلم الصحيح والعمل به والوقوف عنده. والذي قال لا يستلزم الاهتداء قصده العلم، إذن خرم شرطه. فالخلاف صوري. فمن علم وأخذ العلم بشرطه وتلقاه من معينه الصافي الصادق ثم عمل به وتعبد به، كيف يطاوع لسان العالم؟ يطاوعه لسانه أن ينطق بسنة وحق ثم هو يعمل بخلافه. فإن حذر من الكذب وخطب في الكذب وهو كذاب، كيف يتسنى له؟ كيف تطاوعه كلماته وتستقيم له عباراته؟ مثله في ذلك مثل إبليس، فإنه من أعظم الناس من جهة التغريز، فهو الفصيح صاحب الشبهات. وقسمهما إني لكم لمن الناصحين، وأنه لا يعلم إنه لكاذب. ففصاحة وبيان وانتقاء كلمات وعبارات من بطون المعاجم والكتب من أجل أن تخرج الخطبة من أفصح ما تكون، أو الدرس أو الحديث، ثم مع ذلك لا عمل بذلك، فيكون ذلك حجة على الإنسان. فالعالم الفاجر فتنة، ولا يفتن الناس بمثله، لأن الناس يقلدونه. إذا لم يقلد الناس هذا يقلدون من؟ فإذا كان عالما فاجرا كتم علما ولبس فيه أدى ذلك إلى ضياع كثير من الدين في الأمة. وهذا الذي حصل في عصر أمة الإسلام كثيرا. والثاني عابد فاجر، عابد جاهل، تنظر إلى عبادته وإلى طاعته فتغتر بطول القيام وكثرة القراءة، ولكنه مع ذلك جاهل، لا يعرف دينا ولا منهجا ولا طريقة ولا سبيلا ولا سنة. فإذا قلت هذا مبتدع، قال الناس مبتدع، هذا مبتدع، هذا الذي يختم القرآن في ثلاثة أيام مبتدع، هذا الذي يقوم من الليل حتى تورم قدماه مبتدع، تبا لك يا رجل. فيغتر الناس بهذا، مثلما وقع لمن من الخوارج: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الاغترار بهؤلاء كثير وكبير. ولهذا والحمد لله أن بينا لنا النبي، لأن النبي لو لم يبين أن هؤلاء معاد العبادة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتم لقتلناهم قتل عاد لصرنا فيهم فرقا. من الذي يستطيع أن يعارض أمثال هؤلاء؟ فلئن أردت أن تحكم على شخص، ولهذا الآن لما تيجي تحكم على شيخ الناس يردون عليك قائلين ماذا؟ قائلين ماذا؟ هذا عالم، هذا أستاذ دكتور، هذا شيخ المشايخ، هذا كذا، هذا المزكى، فكيف تحكم عليه بهذا الحكم؟ يردون حكمك لمنزلته لا لأنه أصاب في المسألة. فالناس لا ينشغلون بهذا، لا ينشغلون بالإصابة ولا بالتخطئة،
وإنما ينشغلون بماذا؟ بالقدر. وهذا القدر قد يكون قدرا مصطنعا ليس قدرا حقيقيا، فينشغل الناس بهذا فيروجون باطله، لأنه العالم، لأنه محدث مصر، لأنه فقيه مصر. ولهذا اعتنى أهل الباطل بالألقاب، لأن الألقاب ماذا؟ لأن الألقاب تخفي تحتها الطوام، فالألقاب تخفي تحتها الكثير والكثير. فإذا أردت أن تتكلم في شيء تحت الألقاب قالوا لك من أنت؟ من أنت؟ هذا شيخ المشايخ، هذا الذي، هذا الذي، هذا الذي، إلى آخره. فإن اليهود كفروا بالنبي وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فلا تغتر بما فسد من العلماء والعباد. الآن لما يجيك مثلا المفتي العام السابق مثلا، ها، لما يقول لك طواف وسعي وندر وصلاة في المساجد فقور وكذا، لما يجي يقول لك الآن تبرع بجنيه لكنيسة أو مسجد، الناس يقولوا إيه؟ لما تأتي أنت ترد عليه ماذا سيقول الناس؟ لما يأتي أستاذ الفقه وما أدري إيه، ها، يتكلم بكلام بحل الخمر إذا كان من نبيذ وكذا وكذا، ماذا سيقول الناس؟ أستاذ دكتور رئيس قسم أدري، هذا المفتي العام السابق، هذا الذي، هذا الذي، فيغتر الناس بذلك ولا يصدق الناس أنك في انتقادك تكون مصيبا، لأن هذه الألقاب كما قلت تخفي تحتها جهلا كبيرا. وقال بعض السلف: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. جاء ذلك عن سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامعه. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والله ما أفسد الدين إلا هؤلاء، ما أفسد الدين إلا هؤلاء الذين يغتر بهم. لهذا يا إخواني، على قدر ما يكون للعالم من فضل على قدر ما يكون التبعة عليه، لأنه محاكم إلى كل كلمة يتكلمها وإلى كل طريقة يسلكها الناس تبعا له. نعم، إن الذين يسبوننا ويشيعون عنا الكذب والبهتان هم الأعداء الذين عادونا عند دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما دعوناهم إليه وطلبنا منهم الدخول فيه وأن نكون وياهم سواء. نحن ما قتلنا أحدا ولا كفرنا أحدا إلا لمن يستحق القتال والتكفير. فحاكمونا، هل قتلنا أحدا بغير حق؟ هل كفرنا أحدا بغير حق؟ أما مطلق التكفير والقتال فقد ضل عليه القرآن والسنة، لا سيما وابن عبد الوهاب معه الأمير. ابن عبد الوهاب ما قتل بيد من دون أمير، ما قتل بيد دون أمير، معه الأمير، أمير يراسل الملوك ويفتح الأقطار والبلدان، وما الضري في ذلك؟ هذا هو الجهاد في سبيل الله. فإن قمتم علينا فانقموا على الشريعة إذ شرعت الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان. يا أخواني، يعني يا ليت سبحان الله الانتقاد لأي أحد لأي شيء يكون بالدليل، دعك يا أخي منه من الشخص، لكن يكون الانتقاد لماذا؟ للأصل. فلان أنا أنتقده ليه يا أخواني؟ ماذا قال؟ قال كذا. طب وهذا مخالف في إيه؟ مخالف في كذا بس وخلاص بس. لكن التمحور الآن حول أشخاص، لماذا تتكلم فلان ده فلان كذا، وانت لماذا تتكلم فلان ده فلان كذا؟ للأسف الشديد لماذا؟ نحن نريد أن يكون الانتقاد على دليل وعلى بين، هذا أمر. الأمر الثاني أنك لا تفرق، فأنا إذا انتقدتك في أصل في شيء أنت خالفت في السنة فأنتقد من كان على طريقتك، ما أنتقد واحدا في شيء ثم أترك معي من كان على أشياء وليس على شيء واحد. يعني لو كان الانتقاد لأحد من أجل اللغة مثلا، إذا أنتقد كل من أخطأ في اللغة. لو كان الانتقاد مثلا لأحد مثلا من أجل فتوى معينة أو أصل معين، أنتقد كل الناس الذين يقولون بهذا، أنتقد كل الناس. نعم، فكرهوا ذلك وسبوه وعادوه وبذلوا جدهم وجهدهم في عداوته وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله ولم يبقوا ممكنا من كل ما يقدرون عليه فعجزهم الله وخذلهم ونصرنا عليه وجعل العاقبة المتغيرين. لماذا ما لومتم هؤلاء الذين قاموا على دعوتنا وقمتم هؤلاء وواجهتم هؤلاء الذين أرادوا قتلنا وقتلنا والنيل منا ولم يمكنهم رد هذا الدين وغلبهم بالحجة واللسان وبالسيف والسنان لم يجدوا من الحيل إلا الكذب على أهله ورميهم بالزور والبهتان كما فعل إخوانهم حين رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالعظائم وسموه ساحرا ومجنونا وشاعرا بل وهم مع النبي في عسكره يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ثم قال ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة والله ناصر دينه ومظهر كلمته ولو كره المشركون. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأنا أصف لك حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه يعني ولكن يا ليتك تكون منصفا لو سألت عن مذهب الرجل أو سألت عن دين الرجل لا تحكم عليه حتى تسمع منه وحتى تسأل أو حتى تحضر له. لماذا تحكم عليه من قبل أن تحضر له من قبل أن تسمع منه؟ سبحان الله. لماذا الحكم بمجرد الكلام؟ إن ندعو إلى دين الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فندعو الناس إلى التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله به الكتب وهو إخلاص العبادات بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له. فنقول لا يدعى إلا الله ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به ولا يذبح القربان إلا له ولا يخاف خوف السوء إلا منه وحده ولا يتوكل إلا عليه ولا ينظر إلا له وليس لأحد من الخلق شيء من ذلك حتى الملائكة والأنبياء فلله حق لا لغيره وحقه تبارك وتعالى غير حق المخلوقين. هكذا يقول المحشي في كلمات تسقط. فإن حقه تعالى توحيده بعبادته التي أوجبها على عباده وخلقهم لها أو لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله خاص به لا يجوز أن يدعى في ذلك غيره. قال تعالى وأن المساجد الليل فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال فاعبده وتوكل عليه. هذا هو حقيقة التوحيد الذي أرسل الله به المرسلين كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوتنا وهذا هو ديننا الذي حاربنا الناس من أجله وعادانا الناس من أجله. فهل ترى ذلك موجبا للعداوة؟ فمن دعا غير الله واستغاث به في كشف الشدائد فهو المشرك. وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب بهم إلى الله وطلب شفاعتهم عنده لأنه ليس باللازم يا أخوانا أن أقصد الشرك. ولهذا العلماء يقولون ليس يلزم القصد في الكفر أو الشرك ليس يلزم القصد أي قصد القلب. فمن اشترط قصد القلب في الشرك فهو مخطئ. لا يلزم أن يقصد الإنسان بقلبه الشرك يعني أفعل ذلك شركا أفعل ذلك كفرا. لكن الذي يلزم قصد اللسان وضده الخطأ. تريد أن تقول شيئا فقلت غيره. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ليس بكافر لأنه أخطأ. ما قصد، أي ما قصد اللفظ. فالمشترط هنا قصد اللفظ، فإذا أخطأ وزل اللسان فلا يؤاخذ، فلا يؤاخذ. أما قصد القلب فلا يلزم، طالما عرفت أن هذا شرك أو أن هذا كفر أو أن هذا كذا فلا يلزم أن تفعله وأنت قاصد هذا. وإلا المشركون حتى الأوائل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله زلفاء. وكل واحد يحاول أن يبرر لنفسه في شرك أو كفر أنه ما قصد كذا، أنه ما أراد كذا، أنه ما قصد كذا، ما أراد كذا إلى آخره، فلا يلزم القصد هنا. نعم إيه؟ وكذلك البدع. نعم ليس يلزم أن يكون أنا مبتدع يعني، بل قال تعالى قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا المبتدعة الجهمية مثلا المعطلة ما قصدهم؟ قالوا التنزيه، ما قصدهم نحن نعطل ونكذب بالقرآن، إنما قالوا نحن ننزه. الممثلة ماذا قصدوا؟ الإثبات، الإثبات. القدرية نفات تقدير الله لأفعال العباد، نفي الظلم عن الله عز وجل. الجبرية إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى التي نفاها القدرية، وهكذا. كل واحد يبرر نفسه، كل واحد يبرر نفسه، فليس بلازم القصد، إنما يلزم العلم، يلزم كذا. طالما أنك عالم أن هذه مخالفة للشريعة فأنت يترتب عليك الإثم، ولو أقسمت بالله أنني ما أقصد كذا وكذا، ولو كنت حتى مخلصا في هذا الأمر. فإننا لا بد من شرطين، لا شرط واحد، الإخلاص والمتابعة. نعم هذا فرع، يعني هذا فرع عن القصد. يعني نقول مثله لو نطق بذلك هزيلا وقال ما أقصد، يعني يقول أنا ما أقصد كذا ونطق هزيلا، لكنه قصد اللفظ. طالما قصد اللفظ خلاص هذا يؤاخذ، لكن من لم يقصد اللفظ هذا لا يؤاخذ، من لم يقصد اللفظ هذا لا يؤاخذ. فيبقى المعتبر هنا إيه؟ قصد اللفظ. وعلي يدخل في هذا الهازل وغير الهازل ويقول لك أنا ما قصدت. حتى الطلاق ويختلف الفقهاء فيه، فالصواب أن طلاق الهازل يقع. تعليله من ذلك ما هو؟ أنه قصد اللفظ ولولا من عقد القلب، لأنه مو باللازم أن عقد القلب على الطلاق. قصدت اللفظ، قصدت الطلاق، يقع، يقع الطلاق حتى ولو لم تقصد بقلبك، إلا إذا كان من ألفاظ الكناية. فإن كان من ألفاظ الكناية نرجع إلى نيتك ماذا تنوي، أما اللفظ الصريح ما نسأل عن قصدك. نعم سب الإسلام. أما الدين اللفظ مجمل، الدين من الألفاظ المجملة، يحتمل العمل ويحتمل الجزاء ويحتمل دين الإسلام ويحتمل كذا. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فمن دعا غير الله واستغاث به في كشف الشدائد فهو المشرك، إلى أن قال والمشركون اليوم. طيب وإن لم يقصد إلى مجرد التقرب بهم إلى الله وطلب شفاعتهم عنده، فإن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا إلا ذلك، كما أخبر بذلك في كتابه قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما نضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهم إذا دعوناهم لعبادة الله وحده لا شريك له ونهيناهم عن عبادة ما سواه من الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار قالوا ما نعبدهم إلا للتقليد، ولم يعلموا أن هذا هو حقيقة ما عليه المشركون الأولون. فإن المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم أنهم يقرون أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه خالق الخلائق ومدبر الأشياء. قال تعالى سيقولون لله قل أفلا تذكرون، وقال تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فدل هذا على أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد العبادة، وأن الذي كفرهم وحل دماءهم وأموالهم هو الإشراك في العبادة، وذلك أنهم كانوا يدعون الملائكة رجاء صلاحهم وقربهم من الله تعالى، أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات الذي كان لوط السويق يعني، أو نبيا مثل عيسى، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن توحيد الربوبية ما يكفي، ولهذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان الربوبية إلا وهم مشركون أي في الألوهية، فما نفعه. ولهذا القواعد المختصرة الأربعة لابن عبد الوهاب ردت صراحة على كل الشبهات عليها هؤلاء. في الأولى رد على من استدل بتوحيد الربوبية، في الثانية رد على من استدل بالشفاعة، الثالثة رد على من يقول بأن المشركين الأوائل لما كانوا يعبدون أصناما من أحجار إنما نحن لا إحنا بنتعلق بالصالحين أو الملائكة أو كذا، فقال بأن الله عز وجل بأن النبي حارب كل هؤلاء ولم يفرق بين أحد منهم، من الناس من كان يعبد الملائكة، من كان يعبد الصالحين، من كان يعبد الأنبياء، ولقد قتله النبي ولم يفرق بين أحد منهم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وتكفير من فعله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له. وكنا قبل أن يمن الله علينا بهذا الدين نفعل ما يفعله الناس اليوم من الشرك بالله والاستغاثة بالأولياء الصالحين والاعتقاد بالأشجار والأحجار. ثم إن الله هدانا لدين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أمين اللهم أمين. شوف دعوة رجل صادق، دعوة رجل صادق ليست حزبا، دعوة رجل صادق يا أخواني كيف أدت أكلها. الله أكبر. نسأل الله أن يجزي خير الجزاء الشيخ محمد بن عبد وأئمة المسلمين. فدعانا إلى الله عز وجل وبين لنا أن هذا الاعتقاد بالحجر والشجر والبشر والشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأقام الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا حقيقة التوحيد الذي أرسل الله جميع الرسل لأجله. فلما فارقنا الناس أو فلما فارقنا الناس وتركنا دين الآباء والأجداد وعبد الله وحده لا شريك له ودعوناهم إلى توحيد الله وأمرناهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عادانا من عادانا وأخرجونا وقاتلونا ورمونا بالكذب والبهتان ليصدوا الناس عن سبيل الله. ما هو هذه حجة كل مفتر ضال يريد أن يصرف الناس عن داعية، ما يقول قال كذا والصواب كذا وإلا لن يجد شيئا. أما ماذا يصنع؟ يقول لا تذهبوا إليه. ليه؟ يضع له ألقاب سوء يحذر الناس عنه من أجلها. ده هذا يسب العلماء، ده هذا يسب المشايخ، ده هذا كذا، ده هذا كذا، ده هذا كذا، دون ما ذكر دليل ولا حجة ولا بيان. هذا هو شأن من؟ شأن أهل الزيغ والضلال. ونصرنا الله عليهم وأخزاهم وجعل العاقبة للمتقين. وقد أمر الله نبيه وعباده المؤمنين بقتال الناس حتى يفعلوا هذه الثلاث، يعني التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم مقعود لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه واحسبهم على الله. وأيضا فنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرنا بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنأمر بجميع ما أمر الله به وننهى عن جميع ما نهى الله ورسوله عنه، ونقيم الحدود على الشريف والوضيع على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله، وننهى عن البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، وننهى عن جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ونأمر بلزوم ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، وننهى عن محدثات الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا هو حقيقة ما نحن عليه، واستحسنت ما أشرنا إليه وعرفت وأنه الحق الذي لا غبار عليه، وهذا هو حقيقة ما نحن عليه. فإن استحسنت ما أشرنا إليه وعرفت أنه الحق الذي لا غبار عليه فواجب عليك أن تقوم لله وتدعو الناس إلى توحيد الله، وتحب في الله وتبغض في الله وتعادي في الله وتوالي في الله، فإنما تنال الله ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يهولنك كثرة الأعداء فإن الداعي إلى الحق منصور. يا سلام يا أخوان، شوف نفسية دعاة الحق، ودي مسألة مهمة جدا حتى تستمر الدعوة، حتى تستمر دعوة الداعية لابد أن يكون صاحب فهم بطبيعة الدعوة. فهو رغم هذا كله وما وجدوا كانوا واثقين بنصر الله عز وجل لهم، فإن الداعي إلى الحق منصور. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. ونحن قبل أن يمن الله علينا بهذا الدين والدعوة إليه وجهاد الناس عليه كنا من أذل الناس، فلما من الله علينا بالإسلام ودعونا إليه وجهدنا الناس عليه نصرنا الله وأعزنا على من عادانا، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تريدون النصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تريدون رزقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريدون أمنا وأمانا، أولم يروا أن لا في حرما أمينا ويتخطف الناس من حوله. تريدون تمكينا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يرتضى لهم وهكذا. فكل شيء في الشريعة، فمن نصر الله نصره الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعلى الدعاة يا أخوان وعلى طلبة العلم فقه هذه المسائل. نحن ما نريد أن نقرأ قراءة مجردة دون إسقاط ذلك على واقعنا. فأنت تتعلم لماذا؟ لتتصدر دعوة يوما ما، فلابد أن تكون فهما هذا ما زادك إلى الله عز وجل. لابد أن تكون مؤهلا بالتقوى والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. ثانيا لابد أن تكون مزودا بالعلم النافع الذي هو موروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ثالثا لابد أن تعرف طبيعة الدعوة من المشاقة والمعارضة والإيذاء وغير ذلك. رابعا لابد أن تستحضر العاقبة وأن العاقبة للمتقي. يبقى عندك زاد إيماني، عندك زاد علمي، عندك فهم لبصيرة الدعوة، عندك احتساب لما يكون في الآخرة مع الثقة بأن العاقبة للمتقين. خلاص هذه الدعوة من أولها إلى آخرها، هذه الدعوة من أولها إلى آخرها. فتختار مادة الدعوة بما يحتاجه الناس، ليس بما يطلبه الناس. معروف يا أخوان أنا لو طلعت المنبر دوت واتكلمت في الأوضاع والنظام وهذه الحكومات ومش عارف إيه وهذا الرجل وسفك الدماء والدولة تعتدي والدولة مش عارف المسجد هيمتلئ، ولو أدوار لكن أول ما تقول الصبر النصح لا يجوز الخروج لا يجوز، أول ما تقول هذا اللي ينام واللي يقوم واللي ما عادش حاضر مرة ثانية ويكون عندك قد تصعد المنبر يوما ما وأمامك 10-15-20. ليه؟ لأنك لم تعطي الناس ما يوافق أهواءهم. لكن لو أعطيت الناس ما يوافق أهواءهم خلاص. وإلا ليس الداعية الذي عنده الآلاف المؤلفة أجدر منك، ليس بأجدر، إنما المادة التي يقدمها مادة شيقة. ولهذا جماهير الأفلام أكثر ولا الداعية المشهور؟ خلي الداعية، خلينا مع الداعية اللي عنده 20,000 وبس، ما واحد يوم ولا كنت رايح مش عارف فين كده وعندي 60,000، كان عندي 60,000، مش عارف 60,000 دول قد ايه يعني، 60,000 دول فين المسجد يعني تحمل 60,000؟ خلي المسجد ضعف ده اللي احنا في مسجد كبير اهو، تخليه ضعف هذا ثلاث مرات، كم يعني سيكون فيه 1,500-2,000 باللي في الشوارع، مش عارف الستينات دي بتيجي منين، والكاميرا تجيب من فوق وتبطئ الصوره وتجيب الصوره والعربيه تشال والشال يطير وغير ذلك. وبعدين هؤلاء جميعا لا يبلغون عدد مقاهي قليلة يشاهدون فيلما، فهل هؤلاء على الحق؟ هؤلاء على الحق إذا كون الكثرة معهم؟ فأنت لا تلتفت. ليه؟ لأن مادتك لما كانت في ضلال وغواية هي أشد اشتياقا من مادة السنة، لأن ليس كل أحد يقبل السنة، السنة صعبة، السنة على خلاف الهوى. فتخيل بقى أنت تجاهد نفسك، هو أنت المستمع يعملك كده وأنت تعمله كده، هو يعمل كده وأنت تعمل كده كده. صحيح يا اخواني عن منبر وانت بتبقى هذا، ما هو فكر 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 فكر، فهو يواجهه بفكره وانت تواجهه بالسن فتتصادم. فمن هداه الله سبحانه وتعالى شرح صدره، ففهم هذا الباب مهم جدا. لو ان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل العراقيل هذه في الدعوة سببا في الانصراف ويقول خلاص انا ما صنعت اللي علي والناس ما يسمعون وجلس في بيته ما كانت هذه الدعوه المباركه الى الان، ولو فعل ذلك ابن تيميه ولو فعل ذلك احمد ولو فعل ذلك كذا. ولهذا من فضل الله يا اخوان، من فضل الله، وهذه وهذا ملحظ انتبهوا له، اذا اراد الله عز وجل تثبيت سنه ونشر سنه واختار واصطفى لها بعض الناس، تجد أن شخصية هذا الرجل المصطفى شخصية خاصة، شخصية مرنة، شخصية لا تتغير، شخصية ليس إمعة. ولهذا ما نجد عالما من العلماء لا إمعة ولا تعلق بزخرف الدنيا ولا هاب أحدا، فهم هم أجر الناس وأولى الناس بكلمة الحق إذا وقفوا بين يدي السلطان الفاجر، وهم أرحم الناس إذا ابتعدوا عن هذا السلطان بالأمة، فيجمعون بين الراعي والرعية، يقول لك ادعوا للسلطان ادعوا للسلطان لا نخرج لا كذا، لكن إذا وقف هو بين يدي السلطان رأيته الذي يقول كلمة الحق ولا يهاب السلطان، ولو كان من ما يهاب السلطان أن يقول كلمة، لكن يقولها بأدب بين يدي السلطان، هكذا أهل السنة. لكن ترى هؤلاء الواحد فيهم إذا أمسك وإذا أخذ به غير وبدل دينه. ولهذا لما قيل لأبي مجلس لما كان يتكلم في عدم تكفير الحاكم وأنه كفر دون كفر وكذا، فقال له بعض هؤلاء إنك جبان، أنتم تجبنون عن أن تقولوا الحق. قال لما؟ لست بجبان. فهل يكون جبانا من اعتقد الشيء فقاله أو من اعتقده فكتمه؟ من الجبان، أنا أو أنت؟ أنت تعتقد الكفر ولا تجرؤ أن تقول شيئا، وأنا أعتقد عدم الكفر وقلت ذلك، فمن الجبان؟ الجبان الذي يخالف اعتقاده ولا الذي يقول باعتقاده؟ نعم.